بسم الله الرحمن الرحيم.
أخي وحبيبي الشيخ فتحي عماد حفظه الله، يعني الشيخ جزاه الله خيرا، الشيخ فتحي من الشباب الأفاضل. أنا يعني أردت أن أستضيف شابا، يعني حتى يكون الكلام مع الشباب واضحا ونتحدث معهم بطريقة الشباب، شيوخ وعواجيز، ادينا جبنا لكم شباب اهو. فبرحب بفضيلة الشيخ فتحي عماد حفظه الله.
جزاكم الله خيرا، وانا لا استحق الثناء اللي اثنيته عليا في البداية.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، احبتي الكرام، نستكمل إن شاء الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول نهاية العالم، وهذا هو الدرس التاسع لنتحدث مع حضراتكم تحت عنوان الروح من أمر ربي. لقد عجز عن إدراك الروح وكنهها كل علماء الأرض الذين يجادلون في الله بغير علم، ويأخذون الرؤية المادية على أساس أنها يقين العلم كله. أولئك الذين يحاولون ستر وجود الله ويعلنون الكفر والإلحاد، والروح في أجسادهم وهي معهم في رحلتهم الدنيوية. إننا لو توجهنا إليهم بسؤال محدد، هو هل الروح موجودة أو غير موجودة؟ سيكون جوابهم بالقطع هو أن الروح موجودة لسبب بدهي، هو أنها هي التي تعطي الحياة للجسد. ونقول لهم إذا كانت الروح وهي مخلوق لله سبحانه وتعالى موجودة وجودا يقينيا في أجسادكم لا يستطيع أن ينكره أحد منكم، موجودة وجودا يقينيا في كل شيء حي، ومع ذلك فأنتم لا تستطيعون رؤيتها أو معرفة تكوينها في الوقت الذي ترون آثارها على أجسادكم. إذا عجزتم عن هذا بالنسبة للروح، فكيف تريدون رؤية الله سبحانه وتعالى؟ لماذا تجاهرون بأن عدم رؤيته جل جلاله دليل على عدم الوجود؟ ألا تكفي هذه التجربة التي في أجسادكم والتي تعيش معكم رحلة العمر لتؤكد لكم أنكم تفترون على الله الكذب بهذا الادعاء؟ ولو كنتم تعقلون لسجدتم لقدرة الله تبارك وتعالى الذي وضع فيكم هذا الإعجاز ليلفتكم إلى قدرة الله وعظيم علمه. ولكن لماذا أخفى الله سبحانه وتعالى علم الروح عن البشرية ولم يعطي لبشر ولو علما يسيرا عن الروح؟ نقول إن لهذا عدة أسباب. أولا، لندرك عظمة قدرة الله تبارك وتعالى، ولنرى يقينا هذه القدرة التي تضع في الجسد البشري ما يعطيه الحياة دون أن يستطيع أحد أن يعرف شيئا عما يهب الحياة إلى الجسد. وعندما نرى هذه القدرة نحس بعظم الخالق سبحانه وتعالى الذي وضع هذا السر فينا دون أن نستطيع اكتشافه. ثانيا، أنه دليل وجود بلا رؤية، دليل وجود ما هو غيب عنا، فنحن نعرف يقينا أن الأرواح في أجسادنا بالحياة التي تهبها هذه الأرواح للأجساد، فإذا خرجت الروح من الجسد توقفت الحياة، وبذلك نعلم يقينا أن الغيب موجود وأن عدم إدراكنا له ليس دليلا على أنه غير موجود، أي أنه محجوب عنا، نحن لا نراه ولكننا نستدل عليه بآثاره ونستدل عليه دليلا يقينيا. وخير شاهد على هذا هي الروح التي تسكن الجسد، وفي ذلك يقول الحق تبارك وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إن نظرة الإنسان لنفسه وحدها تحمل الدليل الإيماني على أن ما هو غيب عنا موجود نستدل عليه بآثاره. ألا يكفي هذا الكون بكل ما فيه من إعجاز الخلق ومن قوى أكبر من قدرات البشر جميعا أن تدلنا يقينا على وجود الله سبحانه وتعالى؟ النقطة الثالثة هي أن كل ما في الكون من حقائق علمية وقوانين كونية كانت تباشر مهمتها قبل أن يكشفها الله لنا، واكتشافنا لها أخيرا ليس معناه أننا أوجدناها، لكن معناه أن الله تبارك وتعالى أراد أن يعلمنا بها، ولكنها كانت تؤدي مهمتها قبل أن نعلم عنها شيئا. إذا كان هذا دليلا كافيا للإيمان، فلماذا غيب الله عنا الروح؟ نقول إن الاكتشافات العلمية محتاجة لأن يدرس الناس ويتعلموا حتى يصلوا إليها، ولكن ذلك الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب ولا يستطيع أن يستوعب من العلم شيئا، هل نتركه بلا دليل؟ الله سبحانه وتعالى يساوي بين عباده جميعا، ووجود الروح في الجسد شيء لا يحتاج إلى علم، بل كل الناس تعرفه لأنه يعيش معه ويعيش معها. فإذا دخل الشك لأي نفس بشرية فيكفي أن نضرب مثل الروح ليفهمه الجاهل والمتعلم كمثال. الذي قرأ وتعلم والذي لم يقرأ حرفا واحدا في حياته كلاهما يعلم يقينا أن الروح موجودة في جسده، وحقيقة الروح علمنا بها أو لم نعلم لا تزيد من انتفاعنا بها أو تقلل منه. فالانتفاع بالروح لا يقتضي العلم، فهي تعطيك الحياة والقدرة وإن كنت لا تعلم عنها شيئا. ويجب أن نتوقف قليلا عند قول الله تبارك وتعالى: قل الروح من أمر ربي. ماذا تعني كلمة أمر ربي؟ ماذا تعني كلمة أمر ربي؟ أو كيف يتم إمضاء هذا الأمر؟ يحدد الله ذلك في قوله تبارك وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن فأمر الله سبحانه وتعالى هو إرادته سبحانه تبارك وتعالى في أن ينتقل الشيء من علمه اللدني إلى حياة البشر بكلمة كن. لذلك لابد أن ننتبه إلى قوله تعالى: يقول له. وما دام الله تبارك وتعالى يقول له فإن الشيء موجود في علمه الذي وسع كل شيء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكلمة له دليل على أنه موجود وأن الله عز وجل يعلمه ويكلمه. فإن الشيء موجود في علمه الذي وسع كل شيء، فكل ما في هذا الكون من أحداث منذ بداية الخلق وقبل بداية الخلق إلى يوم القيامة وبعد يوم القيامة موجود. هناك ميلاد لكل شيء في علم الله تبارك وتعالى. ولذلك عندما سئل أحد العارفين عما يجري عن أحداث على الحياة والناس قال: هي أمور يبديها ولا يبتديها، أي أمور يظهرها لكن لم يبدأ فيها ولكنها كانت موجودة من قبل. ولذلك فإن الحياة الدنيا بكل أحداثها موجودة في علم الله، والحساب يوم القيامة والجنة والنار كلها موجودة في علم الله، بحيث لو أراد الله تبارك وتعالى أن يكشفها لمن شاء من خلقه فإنه يكشفها. واقرأ قوله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. إن أحداث الدنيا وما يقع من أحداث في الآخرة هي كلها في علم الله سبحانه وتعالى، وتخرج من علمه سبحانه إلى علم الإنسان بكلمة كن. ولكن الإنسان كما وصفه الله سبحانه وتعالى ظلوم وجهول، ظلوم لأنه مغرور يعتقد أنه هو الذي حقق بنفسه وبذاته هذه الحضارات التي نعيشها، وإن كان في الحقيقة لم يحقق شيئا إلا باستخدام العقل المخلوق له من الله في توزيع الطاقة المخلوقة له من الله أيضا في المادة المخلوقة من الله، ليكشف الله له ما شاء من قوانين الكون فيستخدمها في ارتقاء حياته. وارتقاء الحياة كما قلنا أن يحدث الشيء في وقت أقل وبجهد أقل. في الماضي كنا نصعد السلم إلى الأدوار العليا، وكانت هذه عملية شاقة، فأصبح المصعد الآن يأخذنا إلى الدور الأخير في وقت أقل وبجهد أقل. كنا في الماضي إذا أردنا الذهاب إلى مكان نمشي إليه، الآن أصبحنا ننتقل بالسيارة والطائرة وغيرهما من وسائل النقل الحديث بجهد أقل وفي زمن أقل. لكن الإنسان عندما رأى هذا التقدم العلمي عبد الدنيا وهو جهول في ذلك، فقد بلغ المدى في الجهل، وهذا لسببين: الأول أنه يمضي في هذه الدنيا فترة ثم يفارقها، والخالق لا يغادر مخلوقا، والجهل الثاني أنه يفعل الشيء في الخفاء ويكون حريصا على أن يخفيه عن عيون الناس فلا يراه أحد، ويحسب أنه قد فعل شيئا لا يكتشفه أحد، ولكنه ينسى أن الله تبارك وتعالى يراه في كل ثانية ولا يخفى عليه شيء حتى ما في الصدور. ولذلك ورد في الأثر عن الله جل جلاله: يا عبادي إن كنتم تظنون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم، وإن كنتم تعرفون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. هذه هي الحقيقة التي يعرفها الجميع وينسونها أو يتناسونها لتحقيق شهوة النفس، والله سبحانه وتعالى يقول: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وحين يتحدث الحق تبارك وتعالى عن حكمة الخلق وأن الحياة مجال اختيار لنا لنحسن الطاعة ونحسن العبادة ونحسن الالتزام بمنهج الله، ذكر الموت أولا قبل الحياة: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. ومعلوم أننا نظن أن الحياة تكون قبل الموت، لكن الله ذكر الموت قبل الحياة، وذلك حتى يقتل غرور الدنيا في أنفسنا. فكلما اغتر الإنسان ونسب ما في الكون لذاته ذكره الله سبحانه وتعالى بالموت، ليعرف أن كل ما هو فيه من نعيم أو ملك له نهاية، وأنه لا شيء يدوم. وحين يتذكر الإنسان ذلك لا تغره الدنيا حتى يعلم أنه مفارقها يقينا. ولكن الغرور البشري يصور للناس أنهم سيعيشون سنوات وسنوات، حتى ذلك الذي بلغ من العمر أرذله يعتقد أن الوقت ما زال أمامه طويل، لم يقترب موعد الرحيل منه بعد. كان هذا هو درسنا الذي هو بعنوان الروح من أمر ربي، وكان هذا هو الدرس التاسع في سلسلة نهاية العالم. ثم بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى ننتقل في درس مقبل لنتحدث عن الدرس العاشر، والذي يكون تحت عنوان لا تغتر فالموت يأتي بغتة. قل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
كما تعلمون وكما يقال دائما قد داهمنا الوقت وانتهت الحلقة، وما كنت أتمنى أن تذهب سريعا مع شيخ فتحي وهذه الكلمات الطيبة الرائعة، لكن أتقدم بخالص الشكر لأخي وحبيبي شيخ فتحي عماد، جزاه الله خيرا على هذه الجلسة الطيبة المباركة، جعلها الله في ميزان حسناتك شيخ فتحي، وأسأل الله عز وجل لنا ولكم الثبات على الحق، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ناجيك يا من تلبي النداء، تلبي النداء، أدعوك يا من تجيب الدعاء، تجيب الدعاء.